إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. تكلمنا في اللقاءين الماضيين عن الكتب التي يظن أن يوجد فيها الحديث الصحيح الزائد على ما في الصحيحين. ذكرنا سابقا أن صحيح البخاري وصحيح مسلم عليهما رحمة الله تعالى لم يستوعب البخاري ومسلم فيهما كل الأحاديث الصحيحة، بل هناك أحاديث صحيحة ليست هي لا في البخاري ولا في مسلم. فالعلماء نظروا في الكتب التي يمكن لك أن تجد فيها أحاديث صحيحة بخلاف الصحيحين، فذكروا كتب الأصول الستة، وهي طبعا بعد الصحيحين السنن الأربعة، سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، ثم ذكروا بقية كتب الأصول، فذكروا مسند الإمام أحمد بن حنبل وموطأ الإمام مالك، وكذلك سنن الإمام الدارمي. فهذه هي كتب الأصول باختلاف أقوال أهل العلم، لكن العلماء رحمهم الله تعالى لم يخرجوا عن هذه الكتب التسعة، فلم نعرف أو لا أعرف أنا شخصيا إماما من الأئمة سمى كتابا خارجا عن هذه الكتب التسعة بأنه من كتب الأصول. ثم وجدنا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الكتب الأصول ذكر أن هناك كتب أخرى يمكن لك أن تجد فيها أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين، وهي كتب الصحاح الأخرى ككتاب صحيح ابن خزيمة وصحيح محمد بن حبان البستي ومستدرك الحاكم أبي عبد الله النيسابوري. فهذه أيضا كتب يوجد فيها أحاديث صحيحة زيادة عما في الصحيحين. ثم توسع ابن كثير فذكر بعض الكتب الأخرى التي يمكن لك أن تجد فيها أيضا أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين، فذكر معاجم الطبراني الثلاثة، المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير، وكذلك ذكر مسند أبي يعلى ومسند البزار وغير ذلك من كتب الفوائد والمشيخات والأجزاء والمعاجم والمسانيد. إذن هو أشار إلى مجموعة من الكتب يظن فيها أن يوجد فيها أحاديث صحيحة ليست هي في الصحيحين. ونحن ذكرنا في اللقاء الماضي وقبل الماضي مراتب هذه الكتب ومنزلة كل كتاب وشرط كل كتاب وشرط مؤلف كل كتاب من هذه الكتب، وبينا أن عد بعضها من الكتب التي يمكن لك أن تجد فيها أحاديث صحيحة في نوع مساهلة ونوع توسع، يعني مثلا كتب الأجزاء أو الفوائد الحديثية غالبا ما كان منها صحيحا لابد أنك واجده في كتب الأصول، وما سوى ذلك مما تفردت به فالغالب أنه إما ضعيف من جهة الراوي أو ضعيف من جهة الرواية، يعني أنه معلول، وهذا طبعا يدرك بالتوسع في البحث والمطالعة لكلام أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. وأيضا سنشير إلى ذلك اليوم بإذن الله تعالى عندما نتكلم عن القضية التي هي موضوع درسنا اليوم. وهذه القضية ما أشار إليها ابن كثير بقوله بعد أن ذكر هذه الكتب كلها، قال: ويجوز له الإقدام على ذلك. ويجوز له، يعني للباحث المجتهد المتوسع في الكلام في الرجال وفي العلم، هذا الناقد، هذا الباحث، يجوز له أن يقدم على الكلام في الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله. يعني يجوز لمن كان في هذه الأزمنة المتأخرة أن يقدم على الكلام على حديث بصحة أو ضعف وإن لم يسبقه إلى ذلك إمام من الحفاظ النقاد الكبار كمثل أحمد بن حنبل والبخاري وأمثال هؤلاء. يعني ليس بالضرورة بحسب كلام المؤلف أن تكون تابعا في كلامك لكلام من سبقك من أهل العلم، بل يجوز لك أن تجتهد إذا كنت من أهل الاجتهاد وممن اكتملت فيه الآلة، يجوز لك أن تنظر في الحديث وأن تحكم عليه بما تراه صوابا موافقا للأصول العلمية والقواعد الحديثية. ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله. قال: موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي، الإمام النووي، محي الدين النووي، أبو زكريا اللي هو صاحب رياض الصالحين وصاحب الأذكار وصاحب المجموع في الفقه، وهو له كتاب اختصر فيه كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث اسمه التقريب والتيسير. ففي هذا الكتاب بعد أن ذكر كلاما لابن الصلاح مقتضاه أنه لا يجوز للمتأخر أن يقدم على تصحيح الحديث إلا إذا كان مسبوقا من قبل بعض الأئمة إلى ذلك، فرد عليه النووي ذلك، وذهب إلى أن هذا جائز في هذه العصور المتأخرة لمن اكتملت آلته واكتملت أهليته للكلام على الحديث صحة أو ضعفا. قال: موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو، أبو عمرو اللي هو ابن الصلاح اللي هو صاحب الأصل اللي هو صاحب علوم الحديث المعروفة المقدمة، مقدمة علوم الحديث للإمام ابن الصلاح. يعني كأن ابن الصلاح رحمه الله تعالى ذهب إلى عدم جواز ذلك وأنه لا يجوز لمن كان في هذه الأعصر المتأخرة أن يقدم على الحكم على الحديث بالتصحيح إلا إذا كان قد سبقه إلى ذلك إمام من الأئمة. وهذه مسألة من المسائل التي دار حولها البحث كثيرا من عهد ابن الصلاح إلى يومنا هذا، من عهد ابن الصلاح رحمه الله تعالى إلى يومنا هذا، وكثر فيها القيل والقال. ولكن المتأمل لهذه المسألة ولكلام ابن الصلاح فيها يظهر له أن المسألة لها شقان. فإذا فهمنا المسألة على نحو هذا، نحو أنها ليست مسألة واحدة إنما هما مسألتان، في تصوري لن يكون هناك اختلاف بين أهل العلم. فالذين ذهبوا إلى جواز الحكم على الحديث ذهبوا إلى ذلك باعتبار ما، والذين ذهبوا إلى عدم جواز الحكم على الحديث ذهبوا إلى ذلك باعتبار آخر. فلما تغير الاعتباران واختلف الاعتباران لم يكن هناك اختلاف في واقع الأمر سوى في العبارة أو في الألفاظ. وهنا منهج مهم جدا في فهم كلام علماء الحديث أو العلماء عامة عليهم رحمة الله تعالى. عندما تجد كلاما لأهل العلم ظاهر الاختلاف، لابد لك أولا أن تحدد المناط. يعني القائل بالجواز مثلا يتكلم عن أي مسألة أو عن أي صورة من صور تلك المسألة، والذي يقول بعدم الجواز هل يتكلم عن نفس الصورة التي تكلم عنها الأول أم عن مسألة أخرى أو صورة أخرى من صور تلك المسألة؟ فلابد للباحث أن يدقق في كلام العلماء قبل أن ينسب إليهم الاعتراض أو التناقض أو الاختلاف. كثيرا ما يكون الخلاف ما هو إلا اختلاف في اللفظ، في العبارة، في الأسلوب، وليس اختلافا في حقيقة الايه الأمر. ولو أنك تأملت كثيرا من أقوال أهل العلم الموجودة في المسائل العلمية وتأملتها وعرفت منهج كل إمام ومصطلحاته لأدركت أن كثيرا من المسائل التي ادعي فيها الاختلاف ليس فيها اختلاف في الواقع، ليس فيها اختلاف في الواقع، وإنما هذا اختلاف في العبارة فقط، في الألفاظ، وإلا فالمعنى واحد، المعنى واحد. يجي مثلا بعض الإخوة أو بعض الباحثين يجد مثلا إماما كالإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى يقول رأيت أحمد بن حنبل والحميدي اللي هو عبد الله بن الزبير الحميدي وعلي بن المديني يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فمن الناس بعدهم؟ كلمة فمن الناس بعدهم ديت ليست ثابتة عن البخاري، إنما بعض الروايات أثبتتها وبعض الروايات لم تثبتها، والصواب أنها لم تثبت. يعني البخاري بيحكي عن كبار أئمة عصره من شيوخه الكبار كأحمد بن حنبل وعبد الله بن زبير الحميدي وعلي بن المديني أنهم يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو ساق هذا الكلام في معرض الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني هو بيحتج به، ومع ذلك لا تجد في صحيح البخاري حديثا واحدا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فيأتي بعض الباحثين يقول هذا تعارض وهذا تناقض، كيف البخاري يقول ان عمرو شعيب عن ابيه عن جد يحتج به ثم هو لم يحتج به ولو في موضع واحد في كتابه الصحيح؟ واضح؟ فينسب الى الامام البخاري التناقض او الاختلاف بان كلامه يضرب بعضه بعضا ويعارض بعضه بعضا، وهذا ليس صوابا، لان البخاري تكلم عن قضية ايه؟ قضية الاحتجاج. فالبخاري يقول هذا الاسناد، هذه النسخة، هذه الصحيفة التي يرويها عمرو شعيب عن ابيه عن جده يحتج بها. هل قال هي صحيحة؟ ما قال هي صحيحة، انما قال يحتج بها. والحجة مراتب ودرجات، فهناك الصحيح الذي يحتج به، وهناك الحسن الذي يحتج به، فالحجة مراتب بعضها فوق بعض، فهناك حديث يكون في أعلى مراتب الحجة، وهناك حديث في أدنى مراتب الحجة، فليس معنى كون الحديث محتجا به أنه يكون صحيحا، قد يكون حسنا، بل قد يكون في أدنى مراتب الحسن، وهو ما يسمى بالحسن لغيره الذي لا يحتج به بمفرده، إنما يحتج به حيث ينضم إليه ما يقويه ويأخذ بيده. طب البخاري في كتاب الصحيح بيخرج أي حديث محتج به أم يخرج أعلى مراتب الحجة؟ أعلى مراتب الحجة. إذن ما فيش تعارض بين كون البخاري يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبين كونه لم يخرج له في كتابه الصحيح، لأنه لا يخرج في كتابه الصحيح كل ما يحتج به، إنما يخرج في كتابه الصحيح أعلى مراتب الحجة. لما فهمنا منهج البخاري ومنهج كتابه الصحيح عرفنا نفهم المقولة ديت، وعرفنا أنها لا تعارض صنيع البخاري في كتابه الصحيح. يأتي مثلا في كتب الرجال الجرح والتعديل نجد إماما يقول فلان ثقة، ويجي إمام يقول فلان ضعيف، نفس الرجل، إمام آخر يقول فيه ضعيف، فيأتي بعض الناس يقول فيه خلاف، هناك من وثقه وهناك من ضعفه. بطبيعة الحال هذا قد يكون ايه نوعا من الخلاف، لكن ليس دائما، بل قد يكون كلام من وثق وكلام من جرح كلاهما صواب، ولكن هذا له حالة وهذا له ايه حالة اخرى. هذا ثقة باعتبار ما، وهو ضعيف ايضا باعتبار اخر، كمن اذا حدث من حفظه يخطئ وإذا حدث من كتابه لا يخطئ، فهو ثقة في حالة، ضعيف في حالة أخرى. فإذا وصفته بأنه ثقة أي حيث يروي من كتاب، وإذا وصفته بأنه ضعيف أي حيث يروي من حفظ، إذا ما فيش تعارض. وهناك من يخطئ إذا حدث عن بعض شيوخه أو عن أهل بلد معينين كإسماعيل بن عياش، إذا روى عن أهل بلد وهم الشاميون أصاب ولم يخطئ، أما إذا روى عن أهل مكة والمدينة وبلاد الحجاز والكوفة والعراق يخطئ، لأنه أتقن حديث أهل بيته أهل بلده ولم يتقن حديث البلدان الأخرى. فنجد بعض أهل العلم يوثقه ونجد بعض الآخر يضعفه، فمن وثقه وثقه فيما إذا روى عن أهل بلده، ومن ضعفه ضعفه فيما إذا روى عن غير أهل بلده. وقد يكون الراوي عند بعض الأئمة ثقة، ثم نجد نفس الإمام ينكر بعض أحاديث فيعتبر لا يفهم ويقول هذا تعارض، كيف توثقه ثم تخطئه؟ فنقول لا، لأن معنى كون الراوي ثقة أن أكثر أحاديثه صواب، لكن قد يخطئ في حديثين ثلاثة، ومن ذا الذي لا يخطئ؟ ابن معين يقول بيقول إيه؟ لست أعجب ممن يخطئ، إنما أعجب ممن لا يخطئ. هذا أمر يستعجب منه فعلا، لأن الخطأ سمة من سمات الإنسان، لابد لك أن تخطئ مهما كنت متثبتا حافظا متقنا، لابد لك من الخطأ. فيأتي الإمام يوثق الراوي ثم بعد ذلك يخطئه في بعض الأحاديث، فهل هذا تعارض؟ بعض الناس يفهم أن هذا إيه؟ تعارض. نقول له أنت لم تفهم منهج الإمام، فالإمام إنما وثقه أي من حيث الإجمال، فهو ثقة في جملة ما يروي، لكن خطأه في حديث معين رأى الإمام أن هذا الحديث بعينه أخطأ فيه ذلك الراوي الثقة، كما فعل ابن معين في حديث أصبغ ابن زيد، حديث الفتون في تفسير حديث ابن عباس، أكرم عن ابن عباس في تفسير قوله تبارك وتعالى وفتناك فتونة، قصة طويلة بيحكيها ابن عباس فيما دار بين موسى عليه السلام وفرعون وقوم، قصة طويلة جدا مروية في نحو 15 صفحة، بيرويها راوي عن عكرمة اسمه أصبغ ابن زيد، وأصبغ ابن زيد دوت من جملة الثقات، ولكنه عند أهل العلم هذا الحديث خطأ، أخطأ فيه أصبغ ابن زيد حيث رواه عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى العلماء أن ذلك خطأ، وأن الصواب أنه عن عكرمة عن ابن عباس، وأن ابن عباس أخذه عن أهل الكتاب، إذن هو من الإسرائيليات. فلما سئل ابن معين عن هذا الحديث عن هذا الراوي عن أصبغ ابن زيد ماذا قال؟ قال ليس به بأس، يعني ثقة، ولا أخال حديث الفتون حقا، لا أخال أي لا أظن، يعني لا أظن أنه حق أنه صواب، يعني بيقول الراوي ثقة لكن الحديث اللي بيروي إيه؟ ضعيف. إزاي الكلام ده؟ معناه اللي احنا بنقوله راوي روى 100 حديث 200 حديث 1000 حديث، اصاب في اكثر ما روى فهو ثقه، اخطا في حديثين ثلاثه، فتلك الاحاديث القليله التي وقعت له اخطاء هي معدوده في جمله الاخطاء والمناكير والضعاف، فنقول هذه الاحاديث اخطاء ومناكير وضعاف وان كان الراوي ايه؟ ثقه. وزي نعيم بن حماد لما سئل الإمام يحيى بن عيد أيضا عنه قال ليس به بأس، فقيل له إنه يروي حديث، فذكروا له حديثا من حديثه، فقال هذا حديث باطل. التعارض ده تناقض، بتوع اليومين دول بقى يقولك إيه؟ ابن معين تناقض، تناقض إيه يا ابن؟ افهم بقى، افهموا حرام عليك، وبقى أو سيبوا العلم لأهله. يقول لك ابن معين تناقض، تناقض ليه؟ ازاي يقول ثقه وبعدين يقول حديثه باطل؟ طيب هو الثقه دي متعلقه ايه؟ بالراوي ولا بالروايه؟ طب باطل دي متعلقه بالراوي ولا بالروايه؟ يبقى اختلف الاعتبار، يبقى الثقه وصف للراوي، باطل وصف للروايه نفسها، فهل اذا اختلف الحكم على الراوي والحكم على الروايه هل يكون هناك اعتراض او تناقض؟
امتى يكون في هناك تناقض؟ لو انه اصدر حكمين مختلفين باعتبار واحد، يعني قال في الراوي ثقة وقال فيه ضعيف، يبقى هنا ايه نقول ايه؟ تناقض. او قال في الحديث باطل وصحيح، يبقى هنا تناقض. لكن هو حكم بحكم على الراوي وبحكم اخر على الرواية، فاذا اختلف الحكم على الراوي مع الحكم على الرواية فلا يعد ذلك ايه؟ تناقضا، لان الحكم على الراوي متعلق بعلم الجرح والتعديل، وده علم مستقل متعلق بحال الراوي اجمالا. اما الحكم على الرواية فهو حكم علم متعلق بعلم علل الاحاديث، وده علم اخر مستقل ايضا، واضح؟ ومتعلق برواية مخصوصة بخصوصها بعينها، لا شأن للراوي ايه بها، فقد يكون الراوي ثقة وبعض ما رواه ايه ضعيفة. انا بضرب هذه الامثلة ليه؟ علشان يا اخي ما تسارعش الى رد ايه كلام اهل العلم من قبل ان تتدبره. هنا المسألة دي محتاجة مثل هذا التقصير. في كلام للامام ابن الصلاح قالوا في لما تكلم عن الحديث الصحيح وعن المسائل المتعلقة به، تكلم في قضية تصحيح المتأخرين، هل للمتأخر ان يقدم على تصحيح حديث لم يسبق الى تصحيحه، ام لابد ان يكون مسبوقا من قبل امام من ائمة الحديث الى الحكم على هذا الحديث بالصحة؟ واضح كلام ابن الصلاح ليس في هذه مسألة بهذه الهيئة وبهذا التفصيل. هنذكر كلام ابن الصلاح ونعرف هو ماذا اراد، لكن احنا هنتكلم عن المسألة بشقيها. الشق الاول، هل يجوز للمتأخر ان يقدم على تصحيح حديث او تضعيفه بمجرد النظر في الاسناد وان لم يسبق الى ذلك؟ فجمهور اهل العلم على ان ذلك جائز لمن تأهل لذلك واكتملت آلته العلمية، بحيث يستطيع ان يكون عارفا باصول التصحيح والتضعيف والتعديل والتجريح، فيقدم بناء على ذلك فيصدر الاحكام المتعلقة بكل حديث على حدة. وهذا كلام صحيح، لكن تطبيقه في غاية العسر، يعني حيث القاعدة النظرية صحيح، وهو حد يقول غير كده؟ عندنا اصول علمية، عندنا قواعد حديثية، عندنا معرفة بمصطلحات المحدثين، معرفة بمناهج أئمة الحديث في الحكم على الأحاديث بالتصحيح والتضعيف. فمن تشرب هذه المعلومات وهذا العلم وهذه الآلات وهذه الأصول وهذه الأسس وهذه القواعد، تشربها وفهمها وأتقنها غاية الإتقان، وعرف مناهج الأئمة ومصطلحاتهم ومنهج كل إمام في الحكم على الراوي أو الحكم على الرواية إلى آخر ذلك، بطبيعة الحال لابد له يجوز لمثل ذلك ان يقدم على تصحيح الاحاديث حتى وان خالف ايه من تقدمه من اهل العلم. لكن اقول هذه مسألة وان كانت نظريا جائزة، لكن واقعيا يصعب تحققها، لان هذا الذي اكتملت آلاته في الحكم على الحديث لن تكتمل آلته حقيقة إلا بعد أن يكون مدركا وعارفا ومطلعا اطلاعا واسعا على كلام من تقدمه من أهل العلم. أما أن يقدم على النظر في إسناد ورد في كتاب من كتب الحديث فيقول هذا صحيح وهذا ضعيف بمجرد النظرة المجردة السطحية للإسناد الذي بين عينيه، وهو لا يعرف ماذا قال من قبله من أهل العلم في هذا الحديث، هل اتفقوا أم اختلفوا، هذا في واقع الامر لم يتأهل، لان اول مبادئ التأهل ان تكون مدركا لمذاهب العلماء الذين سبقوك، كما قال الامام احمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى: اعلم الناس اعلمهم باختلاف الناس. انا عايز اقرب لكم مسألة شوية، يعني سيبنا من المسائل الحديثية، تعالوا في مسألة من المسائل الفقه مثلا، وكلنا بنقرا في الفقه. انا فتحت كتاب من كتب الحديث فوجدت حديثا من الاحاديث ففهمت منه حكما شرعيا، فهمت منه ايه؟ حكما شرعيا. ماذا افعل انا؟ هل اخرج على الناس واقول هذا جائز او غير جائز والدليل عندي كذا وكذا وكذا، ام قبل ان اخرج على الناس بمثل هذا الكلام ابحث وانظر ماذا قال العلماء في هذه المسألة؟ فتجدني افتح كتب الفقه سواء منها الموسع او غير الموسع لانظر ماذا قال العلماء في هذه المسألة، لعل هذا الحديث منسوخ وانا لا اعرف كده ولا ايه، لعل هذا الحديث محمول على وجه من الاوجه، قد يكون الحديث عام وهناك ما جاء ما يخصصه، او مطلق وهناك جاء ما يقيده. فاذا بطبيعة الحال سانظر الى اقوال العلماء السابقين علي ماذا قالوا في هذه المسألة، هل قالوا بما فهمته من ذلك الحديث ام قالوا بخلاف ذلك. فإذا قالوا بمثل ما فهمته من الحديث فبها ونعمة، وإن قالوا بخلاف ما تضمنه ذلك الحديث ستجدك مضطرا إلى أن تبحث ولماذا لم يستدلوا بهذا الحديث وماذا موقفهم من هذا الحديث إلى آخره. إذن لابد أنك ستبحث عن أقوال من سبقك من أهل العلم في هذه المسألة أو تلك لتنظر في الحكم الذي ينبغي أن يكون لهذه المسألة أو تلك، لكن لن تخرج على الناس بحكم شرعي في مسألة من مسائل الفقه لمجرد أنك وجدت حديثا من الأحاديث ففهمت أنت منه معنى ما، وقد يكون فهمك خلاف ما فهمه أهل العلم عليهم رحمة الله. أليس هذه طريقة أهل العلماء؟ أنهم قبل أن يصدروا الأحكام ينظرون فيما قال العلماء قبلهم، لأن هذا القائل بهذا الكلام الذي لا يعرف ماذا قيل قبله فيه، اما انه سيقول بمثل ما قال اهل العلم ولن يتأتى له ذلك الا بمعرفة اقوال اهل العلم، واما انه سيقول بخلاف ما قال اهل العلم وهذا ايضا لا يتأتى له الا بعد ان يدرك ماذا قال اهل العلم. اذا لابد في الحالتين ان يكون مدركا لما قال العلماء موافقة لقوله او مخالفة لقوله. اذا قضية معرفة كلام اهل العلم والاطلاع على ما قال العلماء قبله قضية مسلمة، ولا يكون الرجل عالما الا بذلك، كما قال الامام احمد اعلم الناس ايه؟ اعلمهم باختلاف الله. ويقول بعض اهل العلم العلم علمان، علم بالاقوال والمذاهب وعلم بالراجح والمرجوح، علم بالأقوال والمذاهب وعلم بالراجح والمرجوح. كونك تعرف ما قاله العلماء قبلك في المسألة التي أنت بسبب الكلام فيها هذا في حد ذاته علم، لأنك عندك اطلاع ومعرفة ودراية بما قال العلماء قبل. هناك بقى من هو اعلم منك وهو من يعرف هذه الاقوال ويعرف الصواب منها من الخطا، الراجح من المرجوع. اذا هما ايه؟ علمان. لكن من لا يعرف اقوال اهل العلم اصلا فهل يعد ذلك في العلماء؟ فمن لم يعرف اقوال اهل العلم اصلا لم تكتمل الته وليس عنده اله الترجيح حتى يقول حينئذ انا انظر في الاحاديث واحكم بمقتضى القواعد، اليس من القواعد أن تكون مدركا لأقوال من سبقك من أهل العلم؟ هذا من أصل القواعد. الإمام البيهقي رحمه الله له كلام جيد جدا في هذه المسألة، قاله في أوائل كتاب معرفة السنن والأثار، وأيضا قاله في رسالته إلى الإمام الجويني، ها وهي مطبوعة في ضمن الرسائل المنيرية. قال إيه؟ قال اعلم ان الحديث ينقسم الى ثلاثة اقسام، اعلم أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول حديث أجمعوا على صحته، أجمع أهل العلم على كونه صحيحا. القسم الثاني حديث أجمع أهل العلم على كونه غير صحيح، ضعيف يعني. إذن القسم الأول والقسم الثاني كلاهما حصل فيه الإجماع، الاتفاق بين أهل العلم. بطبيعة الحال ليس لمثلنا أن يعرف أن هذه مسألة فيها إجماع أو عدم إجماع إلا بالوقوف على كلام أهل الإيه؟ العلم. إذن لابد من معرفة كلام أهل العلم، واضح؟ فقال بعد أن ذكر هذين القسمين، قال وهذان النوعان لا يجوز لمن بعدهم أن يخالفهم فيما اتفقوا عليه وأجمعوا عليه. القسم الثالث ما اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يصححه ومنهم من يضعفه. حديث اختلف أهل العلم، منهم من قال هو صحيح ومنهم من قال هو غير ايه صحيح. فهذا النوع من الحديث عرفنا أقوال أهل العلم، وتبين لنا من هذه المعرفة أن أهل العلم غير متفقين في الحكم على هذا الحديث، فمنهم من قال هو صحيح ومنهم من قال هو غير صحيح. كيف نعرف هذا؟ هل بإمكاننا أن ندرك ذلك إلا إذا كنا مدركين ومطلعين على أقوال أهل العلم؟ إذا قضية معرفة أقوال أهل العلم قضية مسلمة، دي ألف ب علم حديث. إذا لم تدرك أقوال أهل العلم فأنت لست من أهل العلم. طيب، قال البيهقي وهذا القسم اللي هو المختلف فيه هو الذي يجوز لمن بعدهم أن ينظر في حجة كل فريق، يعني ينظر في حجة من صحح وفي حجة من ايه من ضعف، وأن يرجح ما ترجح لديه بحسب البراهين والدلائل والحجج. طبعا هذا بيكلم مين؟ بيكلم الايه أهل العلم اللي هم عندهم ايه إمكانية الترجيح وأهلية الترجيح والدراية والمعرفة والمطالعة، بحيث يمكن له أن يعرف أن الصواب مع قول مع من صحح أو الصواب مع من ضعف. إذن في الأحوال الثلاثة لابد أن تكون مدركا إيه؟ لكلام أهل العلم، فضلا عن أن تكون أيضا عندك الأهلية. كيف تتأتى الأهلية؟ قلنا واحد أن تكون مطلع على أقوال السابقة عليك، دي جزء من الأهلية. الجزء الثاني وهو مهم جدا لا يقل أهمية عن الأول، وهو إيه؟ أن تكون مدركا لمناهج الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في الحكم على الأحاديث وعلى الرواة، في الحكم على الأحاديث صحة وضعفا، وفي الحكم على الرواة تعديلا وجرحا. وهذا بطبيعة الحال يتضمن أمرين، يتضمن أولا أن دراسة أصول العلم العامة ودراسة منهج كل إمام من على سبيل الخصوص، ثم التدرب على ذلك فترة من الزمن بحيث تكتمل عندك الآلة وتتشرب هذا العلم بحيث يصير سهلا ميسرا عليك، يمكنك من أن تحكم على الأحاديث وعلى الرواة. وهذا بطبيعة الحال لا يتأتى لكل أحد، ولا يتأتى لكل من يتبجح بأنه عنده إدراك وأنه عنده معرفة بالقواعد وأننا نحكم بمقتضى القواعد إلى آخره. في يفط النهاردة بنشوفها كده، يفط متعلق كل حد، تلاقي الواحد منهم يخالف الإمام أو الأئمة، تقول له يا أخي كيف تخالف الأئمة؟ يقول لك معلش بيني وبين العلماء القواعد العلمية، احنا ماشيين على القواعد، يعني كأن الأئمة ما كانوش ماشيين على القواعد. هما الأئمة كانوا ماشيين على ايه يا ابني؟ ليس المشكلة في القاعدة، المشكلة في فهم القاعدة وتطبيقها، انك تفهم القاعدة صح. الإمام اللي انت بتخالفه دوت هو اللي حط لك القاعدة، هو اللي جاب لك القاعدة ديت، انت حفظتها منه، انت واخدها منه اصلا، أتأخذ عنه القاعدة ثم تخالفه فيما يتمخض عن القاعدة؟ صداع يا أخي، هذا تتعب. زي واحد كان معلق على كتاب من كتب العلل، علل الاحاديث، مش هقول اسمه ولا اسم الكتاب عشان ما يتعرفش. فالامام بيعل الحديث بعلة دقيقة جدا اللي يعني ما يفهمهاش الا واحد بقى ايه يعني عايش مع الأئمة دول، يعني بياكل ويشرب معاهم. فجه رد عليه تحت في الهامش بكلام سخيف، فقال ايه؟ قال ايه؟ وهذا الذي قاله المؤلف ها مخالف للقواعد العلمية، والصواب كذا وكذا وكذا، وخالف العالم. العالم دوت هو قال قولا ونقل مثله عن احمد ابن حنبل. يعني عايز يقول ان المؤلف دوت وسيدنا الامام احمد عليه رحمة الله تعالى ما بيفهموش قواعد، وهو بقى جزاه الله خير جاي يوضح لنا القواعد بعد 14 قرن. ودي مشكلة. واحد تاني برضك رص كده 9 أئمة بيضعفوا حديث، 9 أئمة. فقال لك ايه بعد ما جاب كلامهم؟ قال وهكذا تتبعوا على تضعيف الحديث. وصدق الشاعر حيث يقول اوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا ترد يا سعد الابل. يعني الائمة دول ما كانوش حتى زي سعد، ما بيعرفوش يروي الابل. يعني الائمة 9 أئمة ما يفهموش، انت سيادتك بفهم تجيب يعني تفرع المرارة. يعني ايه الكلام دوت؟ القصة في ايه؟ القصة يا اخي ان احنا مش عارفين معنى تطبيق العملي. لسه من يومين واحد بيحكي لي، يعني بيقول في فلان بيقول الشيخ طالع عوض الله دوت ها كلامه نظري، ما عندهمش تطبيق عملي. فطبعا اللي عنده تطبيق عملي ده هو اللي بيفهم اكتر، لكن عنده نظري دوت كلام نظري جاف. لكن هتقولنا تطبيق عملي عشان نقتنع بكلامكم. طيب ماشي يا عم. انا بقول بقى حاجة تانية، ايه معنى تطبيق عملي؟ ايه مفهومك للتطبيق العملي؟ على فكرة ده المعنى ده سائل عند كثير من الناس، مفهومهم للتطبيق العملي غلط. التطبيق العملي ان انا ايه امسك احاديث واقعد اخرج فيها واقول فلان اخرجه فلان وفلان 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 واسناده صحيح واسناده حسن اسناده ضعيف. هو ده يبقى درجة عنده تطبيق عملي، بقاله مثلا 10 سنين خرج له بتاع 10,000 حديث، بقى دوت موسوعة علمية، راجل عنده ايه تطبيقات عملية كثيرة. يبقى دوت حجة عن اللي بيتكلم نظري بس، مش كده؟ والناس عندها تصور ده. يجي لي طالب العلم يقول لي يا شيخ انا عايزك تديني احاديث اخرجها، عايز اطبق عملي. ربيت اقول لنا، فتقول له لا يا ابني، انت لو قعدت طول عمر تعمل الكلام ده وطول عمرك ما هتتعلم حاجة. مش ده التطبيق العملي اللي احنا فاهمينه. ما ايه التطبيق العملي؟ التطبيق العملي ان تنظر في تطبيقات الائمة انفسهم وتفعل مثلها. لكن انت النهاردة بتطبق عملي، انا بنظر في السند وقول هذا اسناد صحيح، قلت بناء على ايه؟ يعني قول الحكم ده مش ده بيسموه تطبيق عملي؟ قلت بناء على ايه؟ ما تردوا يا جماعة. لما انا بقول هذا اسناد صحيح انا قلت الحكم دوت بناء على ايه؟ قواعد. قواعد نظرية ولا قواعد عملية؟ طب لما انا ما درستش القواعد النظرية صح هقول الحكم ده ازاي عمليا؟ ازاي؟ ما هو العملي مبني على النظري. اذا لم اتقن النظري لن اتقن. زي اللي جيب انا برج طويل على سطح الارض، سرعان ما البرج يقع على ام رأس. لكن واحد ايه تعب شوية قال لك لا، بدل ما نطلع فوق 10 ادوار ننزل تحت 5 ادوار، نعمل اساس قوي متين. ده الاساس الاصول ها، يقعد يشتغل في الاساس ده 2-3 سنين ولسه ما طلعش على الارض. يمكن الاساس بيكلف اكتر من العمارة، صح ولا لا؟ لكن هو الصح ده بيفهم صح، عشان لما يطلع بقى بالعمارة تطلع على ايه؟ متينة. كذلك ايضا النظري هو كده. النظري هو الاساس، الاصول التي تبني عليها الفروع. فاذا اتقنت الاصول بعد ذلك الفروع سهلة جدا ميسرة. يجي بتوع اليومين دول لا هو عايز يبني عويش الارض، مستعجل، نفسه يقول اخرجه فلان وفلان وفلان، حديث صحيح حديث ضعيف حديث حسن، ويبقى ليه مؤلفات في السوق والعملية والبنية تمشي بقى. ولذلك للأسف المستغلون بالحديث في هذا الزمان فقط أكثر من المستغلين بالحديث على مدار 14 قرن اللي فاتوا. ده ابن الجوزي بيقول وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القل. ده عهد ابن الجوزي في القرن الخامس. ابن الجوزي بيقول إن علماء الحديث في زمانه صاروا أقل من القليل، قبل كده كانوا قليل، اليومين دول يعني في القرن الخامس صاروا أقل من القليل. النهاردة ما شاء الله خير كثير، وكل من هب ودب بيتكلم في الحديث. ده دليل على إيه؟ إن هم مش بيتكلموا في الحديث والله، بيتكلموا في حاجة تانية غير الحديث، بيتكلموا في حاجة هم استحدثوها، وليس هذا علم الحديث الذي إيه؟ كان عليه أسلافنا رحمهم الله ورضي عنهم. فالشاهد من الكلام ان ضبط الاصول هو الصح، والتطبيق العملي يكون ايه؟ بالنظر في تطبيقات الائمه كيف كانوا يطبقون هذه القواعد. هم الذين وضعوا القواعد، هم الذين طبقوها، فلا تاخذ منهم القاعده فقط، خذ منهم القاعده وخذ منهم ثق في تطبيق القاعده، ثم بعد ذلك افعل ما كما يفعلون. لكن تاخذ منهم القاعده وتروح تطبقها بمزاجك وفهمك الخاص وانت ما بتفهمش ولا حاجه، يبقى دوت ايه؟ خلط و افساد القواعد. يعني مره من المرات لقيت واحد جايب حديث مرسل، حديث ايه مرسل، والامام الشافعي ضعفه. الامام الشافعي ضعف لما تعرض هذا الحديث حكم بضعفه، فجي قال لك لا معروف ان الحديث المرسل يتقوى بالشواهد، وهذا الحديث قد جاءته شواهد فهو ايه قوي بها فيصير حجة. طب انا اسألك سؤال يا ابني، مين اللي حط قاعدة تقوية المرسل بالشواهد؟ مش الامام الشافعي؟ الامام الشافعي نفسه هو اللي حط القاعدة دي، وهو هنا قال لك ده ضعيف. يبقى معنى ايه كده؟ ايه ان الامام الشافعي بيقول لك ان القاعدة لا تنطبق على هذا الحديث بعينه، وان هذا المرسل لا يحتج به لانه لم تتحقق فيه الشرائط المذكورة في قاعدة تقوية المرسل. فأخذ من الإمام القاعدة ثم خالفه في الحكم الذي انبنى على نفس القاعدة. حدث يعني ايه توجع الدماغ يعني. إذن لابد لكي يكون العالم أو الباحث في الحديث متأهلا، لابد ابتداء أن يكون ايه مدركا لمناهج المحدثين العامة والخاصة ومنهج كل إمام وشرط كل إمام في كتابه واصطلاحاته التي يطلقها في الرواة أو في الروايات، وبعد كده يتكلم بعد أن يكون مدركا لأقوال من سبقه من أهل العلم في المسألة التي هو بصدد الكلام فيها. وإن وقف على ذلك واكتملت هذه الآلة أنا على يقين أنه لن يخالف الأئمة إن شاء الله تعالى فيما اتفقوا عليه. أما اختلفوا فيه فإن كان من أهل العلم سيرجح فيذهب إلى تصحيح أو تضعيف بحسب ما قال أهل العلم قبله. هذه مسألة ينبثق عنها مسألة أخرى دائما وأبدا أسأل عنها. طيب إحنا بحثنا يا شيخ طارق في الكتب وبحثنا في كلام أهل العلم فلم نجد كلاما متعلقا بهذا الحديث بعينه، حديث بين أيدينا هو، لم نجد إماما سبقنا للكلام فيه، ماذا نفعل يا عم؟ انت قلت ابحث عن كلام أهل العلم، فإن وجدته متفق فقل بقولهم، وإن وجدته مختلف فرجح بحسب ما تراه ايه اقوى في الدليل. طيب في احتمال اخر، وهو فيما اذا لم نجد اماما سبقنا للحكم على هذا الحديث لا بالصحة ولا بالضعف، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نجتهد بأنفسنا ونحكم بمقتضى الإسناد، ولا نتوقف في الحكم على الحديث؟ أنا أقول طبعا الكلام النظري بقى، الكلام النظري اجتهد إذا كنت أنت عندك آلة الإيه؟ الاجتهاد. لكن أنا أتحدى وأنا هو قدامك هو إن واحد يجيب لي حديث لم يتكلم فيه إمام من الأئمة، وأنا التحدي دوت بقاله 10 سنين محدش جاب لي حديث. المشكلة مش كلام الأئمة، المشكلة إنك أنت ما عندكش اطلاع عليه، ما بتقروش. ده مرة واحد جالي البيت، كان بيصلي معايا في المسجد اللي جنب البيت، فقال لي يا شيخ، قلت له اتفضل يا اخي، قال لي في اخوة عندنا من الشرابية بيقولوا ان انت مبتدع. قلت له خير خير الحمد لله، نعم البدعة هذه. مبتدع ليه يا ابني؟ ايش انت بتقول كذا وكذا وكذا وكذا؟ قلت له يعني اللي بيقول الكلام ده مبتدع؟ قال لي اه هما بيقولوا كده. قلت له طب الكلام ده اللي انا بقوله ده يا ابني قاله الامام ابو الحسن ابن القطان، والامام الحافظ ابن حجر العسقلاني، والامام السخاوي. قال لي معقوله يقول الكلام ده؟ قلت له طب تعال تعال انا مستضيفك عندي في البيت. فطلعنا فتحت له كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح ومعايا حتى الكتاب. ها؟ قلت له اقرا الصفحه دي. بعد ما اقراها لا اله الا الله، معقول ابن حجر يقول الكلام ده؟ الله، طب انت ما بتقروش، انا ذنبي انا ايه؟ يعني اللي ما بيقراش يسكت، يعني ما بيقراش وبيجهل ويبدع اللي بيقرا. ماذا افعل انا؟ إذا كنت أنت تحكم عقلك المجرد وليس عندك اطلاع على كلام أهل العلم، دي مشكلتك أنت مش مشكلتي أنا. وعندك جرأة بقى، يعني جهل مركب، ها؟ فجهل قال حمار الأمير تومة، ها؟ لو أنصف الظهر كنت إيه؟ أركب. فجهلي جهل بسيط وجهلك جهل مركب، يعني الحمار حمار وعارف إنه حمار، لكن في ناس حمير ومش عارف إنها حمير. يبقى جهلين مش كده ولا ايه؟ فالشاهد من الكلام يا ابني انا انت ما بتقروش وفي نفس الوقت عندكم جرأة غريبة جدا. انا ما عنديش الجرأة ديت، انا ممكن لو لقيت واحد بيقول كلام بخلاف اللي انا بقوله اقول لعله عنده ما ليس عندي من العلم، زي الامام مالك رحمه الله تعالى لما قال له ابو جعفر المنصور نريد ان نحمل الناس على موطئك، يعني نخلي الناس تلتزم بالمنهج بتاعك ومذهب بتاعك، فقال له لا تفعل لا تفعل، ان الناس قد اطلعوا على اشياء لم نطلع عليها. شوف الامام الكبير، هو ده الائمه. يعني النهارده واحد يجي يقولوا له مثلا ها هنخلي جمهوريه مصر العربيه تمشي على مذهبك، بركه يا جامع ايه ده الحلاوه ديت، ويعمل اعلانات في الصحف وفي التلفزيونات وفي الفضائيات، هو الشيخ هو الشيخ ما فيش غيره، صح ولا لا؟ لكن الامام مالك لانه يريد الله عز وجل، يريد الاخره، ما يريد المصالح الشخصيه ولا المنفعه الذاتيه رضي الله عنه، يقول له لا تفعل، اياك ان تفعل، ان الناس قد اطلعوا على اشياء لم نطلع عليها، فليه تلزم الناس بمذهبي وقد يكون في بعض اقوالي اخطاء، فخلي الناس يتعلموا مني ومن غيري. هو ده العلم ودي بركه العلم. لكن الجاهل زي واحد قالوا له يا شيخ انت طعمت في كل اللي على الساحه واتكلمت فيهم كلهم، طب دلنا نسمع من مين؟ نروح لمين؟ فقال لهم يا جماعه اذا كان موسى عليه السلام قال لا املك الا نفسي واخي، فانا لا املك الا نفسي. رضي الله عنك. شفت يا اخي الخير، موسى بيملك نفسه واخوه، يبقى انا لا، صحيح منطق صحيح، انا لا املك، يبقى هو انا بس، هو ده مفيش غيره. هذا انصاف. فالشاهد الكلام القراءة والمطالعة لازم تقرأ، لازم تطلع، اقرأ ثم اقرأ، اقرأ من أجل أن تقرأ. يعني القراءة دي مطلوبة في ذاتها، يعني ما ينفعش ترفع تعيش من غير مية وهواء، ازاي قلبك عايش ها بدون القراءة والمطالعة ازاي؟ كان بعض العلماء يقول لأن أقرأ كتابا ثلاث مرات أحب إلي من أن أقرأ ثلاث كتب، وده كلام صحيح، ده كلام صحيح. أنا النهاردة لما أقرأ كتاب أول مرة كده ممكن ما حصلش منه 10%، أجي أقرأه في المرة الثانية هو ده الكتاب اللي أنا قريته قبل كده، بقى إزاي عدت علي المعلومات دي؟ بتقول إيه؟ كأنك أول مرة تقرأه، تيجي تقرأه المرة الثالثة، معقولة الكلام ده كله فاتني في المرة الأولى والثانية؟ هتلاقي علم دايما يطلع. فالشاهد من الكلام القراءة دي غذاء الروح، لازم تقرأ، لازم تطلع على كلام أهل العلم حتى تكتمل عندك الملكة وتتشرب من علمهم وتأخذ مما عندهم. لكن انت كده ايه، طرزان، عندك قواعد وخلاص بقى انا هطبقها بمزاجي، لا، خذ منهم القاعدة وخذ منهم تطبيق القاعدة وفق لتطبيق الايه القاعدة. فانا بقول اتحدى واحد يجيب لي حديث ما فيش امام تكلم فيه، هيجيب لي طبعا، اقول له لا الحديث دوت موجود في الكتاب، في الكتاب الفلاني والعلماء العالم الفلاني قال كذا، وفي الكتاب الفلاني والعالم الفلاني قال كذا. مرة كنت في السعودية في الرياض، وكنت ساعتها طبع عليها كتاب القطعة بتاعت معجم الطبراني الكبير، ففي حديث انا ايه انكرت ذكرت انه ضعيف وتكلمت على الاسناد، مع ان الرواية رواتها اسنادها ظاهر الصحة. فجي بعض اخوة من هناك في الرياض قال لي يا شيخ انت ضعفت حديث ليه؟ قلت له ضعيف. قال لي بس لم تسبق الى تضعيف، مفيش حد سبقك وقال هذا ضعيف. قلت له ولم اسبق الى تصحيح. مين قال من العلماء انه صحيح؟ قال لي بس مفيش حد قال ضعيف. قلت له لا قالوا. قال لي ازاي؟ قلت له يا ابني انت بتفهموش، مش في حاجه في العلم اسمها مناهج المؤلفات، مناهج اهل العلم في كتبهم. هو الامام لما بيجي يالف كتاب بيالفه كده اعتباطي ها عشوائي، ولا كل كتاب بيالفه امام من الائمه له فيه منهج ها؟ يبقى انا بمعرفتي بمنهج الكتاب اعرف احكم على الحديث اللي هو حطه في الكتاب دوت. يعني انا النهارده لما الاقي حديث صحيح البخاري وانا اعلم ان من منهج الامام البخاري انه يدخل في هذا الكتاب الاحاديث الايه الصحيحه، لازم بقى البخاري في كل حديث يقول صحيح 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 صحيح، ولا هذا عرف من منهج الكتاب؟ من منهج الكتاب. يبقى مش لازم الاقي امام نص على صحته حتى اقول انه ايه صحيح، مجرد انه ادخله في الكتاب الصحيح يعد ذلك ايه صحيحا. طيب امام ابن الجوزي الف كتاب الموضوعات، الحديث الموضوع المكذوبة، لازم في كل حديث يقول موضوع 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 موضوع، ولا مجرد انه ادخل هذا الحديث في هذا الكتاب يعد عنده موضوعا؟ طيب هناك كتب اخرى زي الكامل ابن عدي في ضعفاء الرجال، الامام ابن عدي عمل كتاب في الجرح والتعديل او في الجرح والتجريح، يعني في ضعفاء الرجال، هذا الكتاب ادخل فيه الرواة الضعفاء. بيقول ايه؟ ولما بيجي كل راوي بينكر له بعض الاحاديث التي اخطأ فيها ليستدل بذلك على انه ضعيف، بدليل انه يأتي بالاخطاء، يأتي بالمناكير، يأتي بالروايات الباطلة. وهو نفسه قال في مقدمة الكتاب واني ذاكر لكل واحد منهم، اي من هؤلاء الرواة الضعفاء، ما به استحق اسم الضعف. يعني كل راوي بجيبه بذكر انه ضعيف وبذكر بعض الاحاديث التي اخطا فيها لاستدل بذلك على انه ايه ضعيف. طيب الاحاديث بقى اللي حطها في الكتاب الكامل دي في تراجم هؤلاء الرواه حكمها ايه؟ صحيحه ولا حسنه ولا ضعيفه؟ طبعا ضعيفه، منكره كمان، باطله. ليه؟ ده الامام جابها، جاب الاحاديث دي عشان يستدل بيها ان الراوي ضعيف. يبقى هي حالها ايه؟ دي مش مجرد دي مش ضعيفة بس، دي صارت أدلة يستدل بها على ضعف راويها، يبقى هي في غاية النكارة. مش كده ولا ايه؟ محتاج انا بقى كل حديث الامام ابن علي يقول ده ضعيف ولا منكر، مجرد انه ذكره في ترجمة الراوي الضعيف هذا يكفي لكونها عنده حديث ضعيف بل منكر او باطل. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى انت النهارده وقفت على حديث الكعب ابن علي، تقول لي ما لم اقف على امام تكلم في الحديث، هو ابني وتعايزه ايه يا ابني؟ اتكلم اكتر من كده، كله حطه في الكتاب ده، ده دليل على انه حديث ايه؟ ضعيف منكر عنده. عرفنا الكلام ده ازاي؟ بمعرفتنا بمنهج الائمه في مؤلفاتهم التي الفوها في علم الحديث. معاجب الطبراني الثلاثه دي كتب ايه؟ كما قال ابن رجب والامام الزيلعي قالوا ايه؟ هي مجمع الغرائب والمناكير. مجمع الغرائب والايه؟ والمناكير. وكتاب الاسرار والغرائب للدارقطني الامام محمد بن طاهر المقدسي بيقول ايه؟ هذا اصل في معرفة الاحاديث الضعيفة. هذا اصل كتاب الغرائب والافراد للدارقطني اصل في معرفة الاحاديث الضعيفة. قال كما ان الصحيحين اصل في معرفة الحديث الصحيح. فلما هذا لما لقيت الدارقطني خرج الحديث في الغرائب والافراد او الطبراني خرجه في معاجمه، ده معناها ايه؟ انها ضعيفة، مش لازم ينص في فهم بمناهج الائمة. مفهوم هذا الكلام؟ وانا برضك بقول اللي عنده حديث شايف ان مفيش حد سبقه الى الحكم عليه يجيبهولي وانا هجيب له ان شاء الله الجواب الكافي عن السؤال الشافي او الجواب الشافي عن السؤال الكافي. ماشي. المسألة الثانية، الشق الثاني المسألة، وهي مسألة ابن الصلاح واختلاف اهل العلم معاه، دي مسألة طويلة جدا وعايزة تأصيل وتأسيس عشان نبني عليه المسألة، نخليها المرة الجاية إن شاء الله تبارك وتعالى ونشوف الأسئلة اللي جات لنا. نعم ماشي حبيب قلبي ماشي، بس أصبر عليا شوية. واحد يقول معرفش السؤال دوت رجالي ولا نسائي، لماذا كان النساء لا يقبلن او لا تقبل روايتهن حيث صنف العلماء الجرح والتعديل وكتب العلل والجرح والتعديل وافردوها للرجال حتى قالوا هذا الراوي متروك الحديث او منكر او موضوع او مقبول الحديث ولكن لم يقبلوا عن النساء؟ مين قال الكلام ده؟ يعني السائل دوت ما عندوش اي مطالعة لكتب الرجال وكتب العلل. افتح اي كتاب في الرجال او في الجرح والتعديل تجد الكتاب مقسم قسمين، قسم للرجال وقسم للنساء. تهذيب الكمال في الرجال وتجد في اواخره قسم للنساء. الجرح والتعديل للرجال وقسم للنساء. وعائشة ام المؤمنين دي مش امرأة؟ وهي روت شطر كبير جدا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وحفصة ام المؤمنين وامهات المؤمنين عامة. الصحابيات روينا الكثير عن رسول الله والأئمة ما زالوا يحتجون بأحاديث النساء التي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التبعيات أيضا ومن غير التبعيات. من قال الكلام ده؟ الواضح أن الأخ السائل أو الأخت السائلة ما عندهمش اطلاع على هذا. بل الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب الميزان، معروف الميزان بيذكر إيه؟ الضعفاء. دي في آخر الكتاب عمل فصل في الضعفاء من النساء، ما في ضعفاء من الرجال وضعفاء من إيه؟ النساء. فقال الكلمة معروفة وصارت يعني حجة عند اهل العلم، قال لم اجد في النساء من اتهمت او تركت. يعني في الرجال فيه الضعيف وفيه المتهم وفيه المتروك، المتهم والمتروك ده ضعيف جدا، اما الضعيف فقط اللي هو ضعف هين. ها؟ فالامام ده بيقول في النساء ضعفاء لكن ما فيش فيهم من هو ضعيف جدا، ضعفهم غالبا ايه؟ ما يكون ضعفا هينا وليس ضعفا ايه شديد، يعني احوالهم احسن من الرجال كمان. حديث تحدثوا على الطعام ولو على حساب اسلحتكم، طبعا لا اصل له، لكن طبعا الكلام على الطعام جائز. هل كل ما في مسند الامام احمد من روايه الامام احمد ام هناك زيادات لابنه عبد الله؟ هناك زيادات لابنه عبد الله وهي قليله. اخ بيقول ادعو لنا ان يفرج كربي، نسال الله ان يفرج كربك وكرب كل مسلم. من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، هذا ليس من كلام رسول الله انما هو من كلام شريك ابن عبد الله القاضي، وهو كلام طبعا صحيح ويؤيده القران والسنه، لكن هذا اللفظ لم يقله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ارجو ان تبينوا لنا الليله الليله، فان الامر شغلني كثيرا كثيرا. ما الفرق بين زياده الثقه المقبوله والزياده الشاذه المردوده؟ طبعا بتقولي الليله الليله، هذا موضوع اكثر لما نيجي نشرحه هناخد فيه اكثر من محاضره، لان الموضوع كبير قوي معايا. لكن انا عايز اريحك برضك عشان الليله الليله دي. كل ما كان محفوظا وثبت ان الراوي حفظه ومقبول من الاحاديث المفرده او من الزياده، وكل ما ثبت ان الراوي اخطا فيه في الروايات فهو مردود من الاحاديث المفرده او من الزيادات. اذا الزياده المحفوظه التي ترجح لدى اهل العلم ان الراوي اصاب فيها ولم يخطئ فيها فهي زياده مقبوله، والزياده التي اخطا فيها وترجح لدى اهل العلم انه اخطا فيها فهي زياده شاذه مردوده. كيف يترجح هذا او يترجح هذا؟ موضوع كبير قوي ما ينفعش الليله الليله. دي موضوع دوت اكثر العلماء بقالهم كم قرن مختلفين فيه. انت عايز الليله الليله؟ خلينا ايه ناخد العلم كده تاتا تاتا عشان يعني نفهمه صح. لو الاسئلة تكون في موضوع الدرس هيكون انفع للسائل والمسؤول. لا يقبل الله توبة مبتدع، حديث ضعيف. هل حققتم كتاب بلوغ المرام؟ ايوه حققته. الكلام ده حقق من فترة، يعني من فترة بتاع 6 سنين كده، وطبع وطبعته خلصت وطبع طبعة تانية ولسه ما دخلش مصر. هتلاقيه في اي مكتبات السعودية لكن ما دخلش مصر للأسف. انا نفسي ما جبتش منه غير نسخة واحدة. سامحوني يا جماعة بس عشان الوقت ضيق. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.